بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونبقى مع كلمة جديدة وموعظة أخرى من مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام في قصار الحكم، حيث يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ويضيف عليه السلام: وعجبت للمتكبر الذي كان أوله نطفة وآخره جيفة. ويضيف عليه السلام في تعجب ثالث قائلا: وعجبت لمن شك في الله وهو يرى آيات الله، إلى آخر تعجباته في هذه الكلمة. وفي الواقع فإننا عندما ندخل إلى مدرسة علي عليه السلام لا نخرج إلا ونحن متزودين بعلم أو خلق أو روحانية. وفي هذه الكلمة نستطيع القول إن الإمام جمع الكثير من خصال الخير ومن المواعظ التي فاز من أخذ بها وتوقف عندها، حيث استخدم أسلوبا جميلا وبديعا في مواجهة بعض الانحرافات وبعض التشوهات النفسية التي تصيب الإنسان في أخلاقه وفي فكره وعقله. هذا الأسلوب هو أسلوب التعجب من بعض هذه الخصال السيئة، والتي لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها. وعلي يتعجب ثم يبين لنا سبب تعجبه، والسبب هو أن هذا الإنسان لو التفت قليلا لأدرك الخطيئة التي يجنيها على نفسه. ولذا تعالوا نستخدم هذا الأسلوب، أسلوب الإثارة أمام الآخر الذي نحاوره. فنحن اعتدنا في بعض أساليبنا على أسلوب التنفير والقسوة ضد الآخرين، وليس أسلوب محبة الآخرين. عندما نسعى إلى إنقاذ الآخر فعلينا أن نمتلك واقعا وفي من أعماق وجداننا وقلوبنا محبة وشفقة عليه، لنسعى لإنقاذه مما هو فيه، لأن ندخل إليه من موقع الاستعلاء أو التكبر أو الغلظة أو الشدة، فإنه كما قال الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنك أنت فعلا تنطلق من موقع المحب للآخر، حتى لو كان مشركا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ملحدا، فضلا عما إذا كان عاصيا وقد وقع في بعض الأخطاء. لا تشعر الآخر شعور شخص يتقزز منه. فهذا الأسلوب ولا سيما في هذا الزمن لم يعد مجديا. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. لذلك ونحن نقرأ كلمات علي التعجبية الآتية يجب أن نأخذ منها أكثر من درس. أولا، كيف يفند الخصال القبيحة من جهة، وثانيا الأسلوب الذي يستخدمه في هذا المجال لنقتدي به في المجالين معا. في الواقع هو سجل 6 تعجبات، سأتحدث اليوم عن 3 منها. التعجب الأول هو تعجبه من البخيل، والحديث عن البخل والبخلاء طويل، ولا نريد أن نخرج كثيرا عن كلامه عليه السلام، ولا سيما أننا قد تناولنا هذا الموضوع في حديث سابق تعليقا على كلمة له عليه السلام، إذ جاء فيها البخل عار والجبن منقصة والغريب مقل في بلدته. البخل عار كلمة، جملة من كلمتين، لكنها كفيلة في أن تبين قبح هذا العمل الذي يقع فيه بعض الناس، وهو أن يعيش البخل، فهو معرة له في الدنيا وهو منقصة له في الدنيا وفي الآخرة. البخيل لا يجني على الآخرين بقدر ما يجني على نفسه. أول ما يجني يبخل على نفسه كما يقول الذكر الحكيم. فالبخل خلق ذميم وقبيح، والإسلام لا يريدنا أن نقع في هذه الرذائل، ولا بد أن نعي جيدا أن التدين هنا في الأخلاق، وأنه لا قيمة لدين لا أخلاق فيه، ولا قيمة لتدين يعيش صاحبه التوحش في شخصيته والعنف في سلوكه. المتدين الحقيقي ليس هو ذاك الشخص الذي يلتزم الطقوس ويسأل صبحا ومسيا عن أحكام الشكوك، ولكنه في الشك في مسألة الصلاة يسأل كثيرا، ولكنه لا يقف كثيرا عند الشك في أكل لحوم الناس بالغيبة وما إلى ذلك. تدين هو أخلاق، هو روح، هو معنى. التدين لازم يصنع شخصية مهذبة خلوقة تطفح بالإنسانية. هذا هو التدين الذي يريده القرآن ويريده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويريده الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. نعود إلى كلامه، وهو ينفر عن هذه الخصلة القبيحة وهي البخل، فيقول للبخيل: أيها البخيل، لماذا تبخل؟ أجبني، لماذا توقع نفسك في هذا الأمر؟ تبخل على نفسك وتقتر على نفسك. أنت تبخل لأحد 3: إما دفعا للفقر الذي تخافه في المستقبل. أنت بتخاف أنه في المستقبل يجي حالة فقر، فمن الآن تجمع وتدخر وتبخل على نفسك، هذا احتمال، هذا سبب. السبب الثاني أنك تبخل طلبا للغنى، فأنت تجمع المال لتصبح غنيا، وهذان دافعان دنيويان، مخافة الفقر وطلب الغنى. وفي بعض سبب ثالث قد يدفعك للبخل، وهو أنك تخاف في الآخرة، لأن صرف المال وإنفاق المال أيضا مسؤولية، وربما يكون لديك هاجس أخروي. هكذا يسائل علي عليه السلام البخيل: تعال وأخبرني لما تبخل. هذه الأسباب الثلاثة ليست ذات قيمة ولا تصمد على طاولة النقد والبحث على الإطلاق. أما السبب الأول وهو مخافة الفقر، إنك خايف من الفقر الآتي، فيقول له الإمام: أنا أتعجب والله منك، وهو أنك تستبدل فقرا محتملا بفقر محقق. هذا الفقر الآتي الذي تخاف منه مش معلوم يجي، يمكن تجي الأيام أفضل، يمكن ما يكون عندك عمر أيضا، الله أعلم، الأعمار بيد الله. فلماذا تبخل الآن وتعيش فقرا حاليا؟ لأنك عندما تقطر على نفسك وعيالك في الصرف ولا تدفع لهم ما هو حاجة لهم، فإنك بذلك تعيش الفقر المحقق، مخافة الفقر المحتمل. عاقل يفعل هذا، يدفع الفقر، يقع في الفقر المحقق مخافة الفقر المحتمل. وهذا الأسلوب البديع في تفنيد الأمور. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. الآن أنت عم تستعجل الفقر اللي أنت هربان منه. هذا بالنسبة للسبب الأول. السبب الثاني الذي يدفعك للبخل هو طلب الغنى، أنك أنت بتقول بدي جمع لأجل الغنى. الإمام يقول له: الغنى لا يدفع بفقر، ويفوته الغنى الذي إياه طلب. طيب أنت الآن بهذا التقدير القاسي على نفسك، بهذا البخل على نفسك وعيالك، تعيش حالة فقر ويفوتك الغنى الذي أنت تطلبه. ومن اعتاد شيئا لن يستطيع أن يخرج منه. من اعتاد حياة التقتير والبخل سيعيش حياته كلها في البخل وفي المأساة وفي المعاناة، فستظل فقيرا طول عمرك وأنت تحاول أن تصبح غنيا. هذا إذا كنا عم نفكر بهذا السبب الثاني. يبقى السبب الثالث أن يكون في عندك دافع أخروي، إنك خايف من المساءلة. يقول له الإمام: المساءلة في ادخار المال كالمساءلة في صرف المال. أنت عم تجمع المال ليش؟ خايف من السؤال. الله بده يسألك ليش ما أنفقت المال على نفسك وعيالك. الله عم بيقول لك: أنا رزقتك، أنا أعطيتك، فلماذا بخلت على نفسك؟ أنا كنت كريم معك، فليش أنت بخلت على نفسك وعلى عيالك؟ فسوف تسأل. ولذلك يقول سلام الله عليه أن هذا الشخص يعيش في الدنيا حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. لأنه عندك مال، فلك تحاسب حساب الأغنياء. من أين لك هذا المال؟ لما لم تصرفه على حاجاتك وعلى عيالك؟ هذا أيضا واجب من واجب الإنسان أن يبذل المال. هذا هو التعجب الأول لأمير المؤمنين، عجبت للبخيل كيف يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. التعجب الثاني هو التعجب من المتكبر، هذا مرض ثاني، البخل مرض والتكبر آفة، مرض عضال وداء لصاحبه قبل غيره. المتكبر إنما يسيء إلى نفسه قبل الآخرين. صحيح هو يسيء للآخرين بتكبره، بظلمه، باستعلائه، بس ربما باستهزائه، بتعجرفه على الآخرين بهذا النحو من التعجرف، هو يسيء للآخرين بدون شك. لكن المتكبر قبل كل شيء يسيء إلى نفسه، لأن تكبره هو عزلة يصنعها حول نفسه. المتكبر الذي يدفعه تكبره إلى أن لا يدخل إلى هذا المجلس، إلى أن لا يكلم فلانا لأنه أنا أعلى منه وأرفع منه، إلى أن لا أدخل هذا المكان، هذا يفوته خير كثير، هذا يخسر محبة الناس ولطف الناس. الاجتماع بالناس فائدة، ترى بالناس الطيبين فائدة عظيمة. ليش الإسلام الآن بحث على المجالس في المسجد أو في غير المسجد؟ هذا الاجتماع فيه نفع، فيه بركة، فيه فوائد عظيمة، فوائد أخلاقية، فوائد اجتماعية، فوائد روحية، يستفيد الإنسان من الآخرين. ولذلك على الإنسان إذا لم يكن له صديق أن يفتش على الأصدقاء، فأعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من كسب من ظفر به منهم. الإنسان لازم يكسب. فهذا المتكبر بتكبره يخسر كل هذه الفوائد، يخسر الناس وبالتالي يخسر نفسه، ويعيش في شرنقة خاصة حول نفسه، وربما مات كمدا. الإمام سلام الله عليه يريد أن يوجه إليه صدمة إيجابية بطريقة التعجب التي سجلها في هذه الموعظة، فيقول له: على ماذا تتكبر؟ طيب أنت بماذا تمتاز على الناس؟ أولك نطفة نتنة، وآخرك جيفة قذرة. في إنسان يعني يخلو من هذا المبدأ ومن ذاك المنتهى. كل الناس، في بعض الصلحاء هم أضاف قال: أوله جيفة، أوله نطفة، وآخره جيفة قذرة، وقد خرج من مخرج البول مرتين. عشان تتكبر؟ لماذا تتكبر؟ هذا بهلول، هذا أعقل المجانين. رآه هارون الرشيد ذات يوم في المقابر حامل مجموعة من الجماجم وعم يتفحصها ويقلب فيها ويوازن بين جمجمة وأخرى. هارون ينظر إليه، وهارون ذكي طبعا، عارف أن هذا بهلول هو اصطنع الجنون لنفسه، الدروشة، وإلا هو من أعقل الحكماء، لبس هذا اللبوس، لبوس المجانين، ليحمي نفسه، وألف هذه الحياة. بهلول أنس هذه الحياة. فنظر إليه قال: يا بهلول ماذا تفعل؟ شو بتسوي تطلع بهالجماجم؟ قال: والله يا أمير، أريد أن أميز جمجمة الملك من الناس السوق العاديين، أريد أن أعرف جمجمة الأغنياء من الفقراء والمتكبرين من الناس المستضعفين، فلم أجد فرقا بين جمجمة وأخرى. فمشى هارون وولى مدبرا. إذن على ماذا يتكبر الإنسان؟ يقول الإمام سلام الله عليه: أيها المتكبر، مهلا مهلا، أنت تسيء إلى نفسك بتكبرك، وأنت لست أهلا للكبر، فالكبرياء رداء الله، ولا يمكن لأحد أن ينازع الله في ردائه. كبرياء هو رداء الله سبحانه وتعالى، عليك أن تكون عزيزا، نعم، أما الكبر العظمة هي لله الأقدس جل وعلا. هذا هو التعجب الثاني. التعجب الثالث الذي أختم به حديثي هذه الليلة هو تعجبه من الشاك في الله. وبكلام لطيف وجملة مفيدة بعيدة عن التعقيد الفلسفي يقول: عجبته لمن يشك في الله وهو يرى آيات وجود الله. كيف بتشك بالله وأنت في كل ما حولك ترى الله، في كل ما فوقك ترى الله، أينما نظرت، أينما امتدت بك الباصرة أو اللامسة، فإنك ترى آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كيف أنت بتنكر وجود الله وأنت ترى خلق الله؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذا طبعا إشارة من الإمام إلى أعظم وأهم برهان على وجود الله. والإمام جرى مجرى القرآن الكريم في هذا الاستدلال، لأن القرآن استخدم هذا الأسلوب في قول الحق عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، هذا بشك بوجود الله وهو يرى هذا الكون، من أين جاء هذا الكون؟ النظم يدل على وجود المنظم. أحد الملحدين المعاصرين كتب كتاب اسمه التصميم الأعظم، ويعترف أن هذا الكون تصميم دقيق لا يضاهيه شيء في الدقة والنظم والحكمة. وقد رد عليه بعض العلماء بكتاب لطيف اسمه المصمم الأعظم، لأن التصميم يدل على وجود المصمم. التصميم لا يأتي عبثا، التنظيم لا يأتي من دون منظم. ذا بسموه علماء الكلام برهان النظم، النظم يدل على وجود المنظم، كما أن وحدة النظم في هذا الكون تدل على وحدة المنظم. فهذا البرهان نستدل فيه على وجود الله، ومنستدل فيه على وحدانية الله، لأن أصل وجود النظم يدل على وجود المنظم، ووحدة النظم تدل على وحدة المنظم. لذلك كيف يغفل الإنسان في الواقع؟ أنا أعتقد أن من يفكر في آيات الله وفي خلق الله في هذا الكون وفي بديع خلق الله لا يمكن إلا أن يصل ليقر خاشعا لله تعالى. وكلما نصيحة لي ولكم، كلما ضعف إيماننا وشكنا واجتاحتنا بعض الوساوس والهواجس، انظروا للتفكر في آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي البحار وما احتوت وفي الجبال وما ضمت وفي الغابات وما فيها وفي الأراضين ومن عليها وما عليها. هذا أعظم موقظ، أعظم موقظ لي يعني إحساسنا لفطرتنا التي قد تغفل، الفطرة قد تشوبها بعض الشوائب. أعظم موقذ لهذه الفطرة التي قد تعتريها بعض الشوائب هو التدبر والتفكر في آيات الله. وقد قيل لعلي عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: أو أعبد ما لا أرى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، وكيف رأيت ربك؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين ويا إمام المتقين، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك، السلام عليك وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة الله وبركاته.